كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموه يغض حياء ويغضى من مآبته فلا يكلم إلا حين يبتسم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذه الآية الكريمة أشارت إلى موضوع من المواضيع الإسلامية المهمة وهو موضوع الأمانة والعدل وكلاهما مهم في الحياة الإسلامية أما الأمانة فهي التي تربي النفس الإنسانية على الصدق وتربي النفس الإنسانية على الطمأنينة وتربي النفس الإنسانية على انتزاع حب المادة وتربي النفس الإنسانية على الوفاء وترك الخيانة وهذه من أعظم الصفات التي يحملها المسلم وأما العدالة أو العدالة التي بها تستقيم الحياة وبها تنتعش الحياة وبها تكون للحياة قيمة ولا شنو قيمة الحياة إذا لم تكن هناك عدالة تلاحظ العدالة المطلوبة على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى القبيلة وعلى مستوى المجتمع إن كانت هناك عدالة في هذه المضامير التي ذكرتها كانت هناك حياة وإذا عدالة ماكو حياة ماكو لذلك تلاحظ الإسلام الكثر يؤكد على مسألة العدالة في جانبين الجانب الأول في مسألة تعددية الزواج والجانب الثاني في المجتمع تعددية الزواج يشترط إذا أردت أن تتزوج أكثر من واحدة يجب عليك أن تعدل ولا ما تعدل يقول لك ارجع للوحدة لا تتجوز ابقى على الوحدة وخلاص وإن لم تعدلوا فواحد وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد ليش لأن جانب العدالة يخلي المقابل يشعر بالإنسانية إذا ماكو عدالة تنتقل الإنسانية إلى الوحشية تصير وحوش كل واحد يريد الخير إلى والزايد إلى ويريد كل ما موجود يريد إلى ولا يريده لغيره وتنتشر حالة الأنانية الأنانية هو أن الإنسان أنا بشلة وغير لا فالشاهد هذه الآية الكريمة تشير إلى هذين المسألتين في آن واحد المسألة البلاغية في هذه الآية ما هي؟ تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في مسألة التحليل والتحريم يعني بالجانب التشريعي في القرآن الكريم لم يأتي بصيغة واحدة وإنما جاء بصيغ متعددة. مثلا تجي حالة يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم وهذا فعل أمر يأمرني بالصلاة. تجي حالة مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، حرم تحريم. يجي في آية أخرى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان، ما يقول حرم، يقول فاجتنبوه. هنا يلفظ لفظة التحريم صراحة، هنا يقول فاجتنبوه، علما أن اللي ذكرها في الآية الأولى محرمات واللي ذكرها في الآية الثانية هم محرمات. طيب ليش هنا يقول حرمت وهنا يقول يقول فاجتنبوه؟ هو كلاهما أو كله حرام. إذا قال اجتنبوه، بعض الناس يقول الخمر والميسر والأنصاب والأزلام مو حرام، تقول ليش؟ يقول الله يقول فاجتنبوه. اجتنبوه يعني بكيفك، تجتنبه ما تجتنبه، بس أنا أفضل أن تجتنبه. ما قال حرام، هو لو كان محرم فكان يقول حرمنا. هذا طبعا لقلة معلوماته في الأمور الإسلامية التشريعية، بس نوضح لنا قلنا أن كل أمر أو نهي والنهي بمثابة الأمر يدل على الوجوب باتفاق علماء المسلمين. يعني لما يقول لي تجتنبوه فعل أمر، معناها وجب علي وجوبا شرعيا أن أجتنب هذه الأمور التي ذكرتها الآية. فكلمة حرمنا كلمة فاجتنبوه اللفظ يختلف صحيح، لكن المعنى والفحوى واحد. في هذه المرة يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب الأمانات جمع أمانة، الأمانة ما هي المقصودة في هذه الآية بالذات؟ ذهب قشم إلى أن الأمانة هي الروح الموجودة في جسم الإنسان. زين، إلى أهلها من أهلها؟ الروح من أهلها؟ ما إلها أهلها. يقول إلى أهلها معناها الملائكة الذين يأتون يقبضونها بأمر الله لكي يوصلوها إلى الله، يأخذوها من البشر حتى يوصلوها الصاحب اللي هو صاحبه ملك، هي مو ملك الإنسان وإنما ملك الله تبارك وتعالى. فلذلك الإسلام يقول إذا الإنسان مات وسلم روحه إلى الله، أنت كل فعل تفعل على الميت معناه اعتراض على حكم الله. الإنسان إذا بكى بكاء كثير مفجع، إذا لطم على صدره، إذا شق جيبه، إذا لطم على خده، إذا نشر شعره، معناها معترض على العملية. يعني إلهي ليش موت فلان؟ هو هذا معناه. فإذا اعترض على العملية اعترض على أمر الله، وهذا مو صحيح، تجنب هذا الأمر. وإنما من يصير ميت مثلا، أنا ما أقول أنه عدم البكاء أو عدم الحزن أو الكآب عن الميت، لا، هذا أمر مستحسن. ولقد بكى الأنبياء على أمواتهم وبكى الأئمة على أمواتهم. إذا كان هو محرم للمزين ليش يكون دور الناس؟ لا، والبكاء حالة مستحسنة. أنا يحكي لي زميلي يقول في بلد من بلدان العالم أكو قرية، القرية يقول ما يبكون على موتاهم، عندهم من العيب الكبير أن يبكي على الميت. إيه؟ يقول عشت معاهم شهر واحد، لكن يقول منظر نشاز، نشاز يعني البشر والميت. شنو الميت مثلا؟ الميت مو شيء سهل، بشر خليفة الله في الأرض. يقول ميت وهم يضعون عليه الشكل، لا بكاء لا نحيب لا مدرس ولا كذا، يقول فد منظر مقزز يعني، ما مقبول، ما مقبول، يبعث على القسوة. لكنه خارج هذا الإطار. إذا تعدى هذا الإطار المحدود وتعدى المألوف يقول يعتبر اعتراض على حكم الله. لذلك أي كلمة يلفظها الإنسان بعض الأحيان الإنسان ينفعل، إلهي ليش موتت فلان لو ما موت أحشى؟ هو مو أنت اللي تعرف الأحشى، الإله اللي يعرف الأحشى، لأنك قليل المعرفة والإله كثير المعرفة، معرفة بلا حدود. الإنسان ليس بحكيم والإله حكيم، وما يفعله الحكيم فيه الحكمة. إذن شو أنت اعتراضك على الكلام؟ البعض الآخر يقول الأمانة المقصودة هي الأمانة المعروفة المألوفة، ما عرف وألف عند الناس أن الأمانة ما هي، وهي أن إنسانا يضع مبلغا أو حاجة عند إنسان يجعله أمينا عليها، وهذا يسمى مؤمن، وهذا مؤتمن، والحاجة أمانة، ويجب على المؤتمن أن يحافظ على أمانة المؤتمن كما يحافظ على حاجته الخاصة. شلون يحافظ على حاجته الخاصة؟ يحافظ عليه. لذلك كثير من الفقهاء يقول إذا تلفت الأمانة عند المؤتمن وجب عليه التعويض. شلون مثلا؟ يعني زيد خلى عندي 1000 دينار، قال لي هذه أمانة خليها عندك، أنا هذا 1000 ما حافظت عليه، ما حرست حراسة عامة، وانسرق 1000 أو احترق 1000 أو طرى عليه 1000، الشريعة تقول وجب عليك أن تعوض زيدا، لازم تشيل 1000 وتعطيه. طيب إذا كان بدون تفريط؟ لا، بدون تفريط ليش عليك العوض؟ يعني أنا شمتها وضميتها بخزنة وحافظت عليها ودرس بالي عليها ومع ذلك انسرقت، يقول إن أنا ما عليك عوض، لكن إذا تفرط بيها لا عليك العوض. الشاهد القسم الآخر يقول الأمانة هي القضاء المقصودة بالآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول المقصود القضاء، القضاء الحكم بين شخصين أو مجموعة، هو هذا المقصود. يعني أن الإنسان إذا كان ما مؤهل للقضاء، ما عنده معرفة بالقضاء، ما يقدر ينصف بين الناس ويعدل، لازم يسلم هاي المسألة علما للي عنده انصاف وعنده فهم وعنده عدالة. بدليل تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني يقول شنو ربط الحكم بالأمانة؟ إذا المقصود القضاء. وهذا اللي تلاحظه أن القضاء بين اثنين، هسه مو شرط لما تكون بدائرة وقاضي، ولا يعني بعض الأحيان اثنين عندهم مشكلة يترافعون يمك، أنت سيد جلي، شيخ جلي، إنسان مثلا وجيه، وترافعوا يمك قال لك شوف لنا الحق عندنا. هنا المسألة في غاية الأهمية، يجب أن تنصف بينهما، وأن لا تأخذك الأهواء لأحدهما، وأن تقول كلمة الحق مهما كلف الأمر. لذلك لاحظ أن شريح القاضي الإمام عليه السلام عزل عن القضاء، وعزل لأسباب، واحد من الأسباب الرئيسية أن وصلت أخبار للإمام جلولة شريح القاضي ترى ما يعدل بين الناس، فبعث رسولا منه لجس النمط، راح يشوف صدق شريح القاضي ما يعدل، اجد عدل. اجوا اثنين، الاثنين يختصمون في بستان، الأول يقول إن البستان لي والثاني يقول البستان لي. هسه شريح صفا، وإذا واحد بيهم يبكي بس بكاء بحرقة، شريح قال لا تبكي، لقد قضيت وحكمت بأن البستان لك، وانت هذا الثاني أطلع روح البستان لهذا. رد عليه هذا اللي أرسل أمير المؤمنين قال كيف عرفت أن البستان لهذا؟ شلون تعتمد على الحكم هذا؟ على ما ترى حرقة بكائه ما اشوف شلون يمكن؟ خلاص الله من البيت انا حكمت فعله. رد عليه قال اما سمعت قوله تعالى عن اخوة يوسف وجاءوا اباهم عشاء يبكون؟ اخوة يوسف هم جاي يبكون شلون يعني هم اصحاب حق الناس؟ فوصل الى الامام، الامام قال لا اجدها. فالشاهد هذه مسؤولية جسيمة، من تمكن منها بجدارة يتصدع لها. واللي ما يتمكن لها بجدارة المفروض ان يطرح الى جانب. قسم اخر يقول الآية تشير الى الامانة التي استودعها النبي في اعناق الامة، وهي الامانتين الرئيسيتين، اني تارك فيكم الثقلين او الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. اذا ترك النبي امانتين وهو يعلم ان الناس ما ممكن ان يحافظوا على هذين الامانتين، ما يحافظون عليه. الامانة الاولى كتاب الله القرآن الكريم. لاحظ الناس اولا قراءتهم للقرآن قليلة، الذين يقرؤون القرآن إلا اكثرهم يسمع القرآن، علما ان الاحاديث كلها تقول لا تسمعوا اقرؤوا، تسهلوا ابصاركم بالنظر في كتاب الله فان فيه شفاء للعيون. لذلك الانسان اذا يقرأ القرآن اجره وثوابه اكبر مما يستمع الى القرآن، اجره وثوابه كثير. فاذا هذا القرآن لا يقرؤوه بعد ولا يعملوا به، من اللي صارت عنده قضية او مشكلة هو رجع بها للقرآن، علما ان الآية تقول ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون، ظالم وفاسق وكافر من لم يرجع الى كتاب الله في قضاياه. لانه ما يصير الله تبارك وتعالى خلق الحياة وخلق البشر وتركه ترك حمله، يعني قال روح عيش، انا خلقتك وهذا معي وطعام اكله الى ان تموت روح، لا. وانما برمج حياة البشر ونظم حياة الناس ووضع قوانين وبنود وتشريعات لكل قضية تحدث عند الانسان، كل قضية حتى لو مصير. بس بعض القضايا لما تقراها بالشريعة تقول هذه اما تصير ممكن تصير، هذه هي مصير، لكنه الاسلام وضع لها تشريعا وقانونا. مثل ايش؟ يقول مثلا لو ان امرأة جاءت وصعدت على ظهر امرأة وجاءت امرأة ثالثة ونفست المصعود عليها، نخستها يعني حركتها منها كأنه دغدغة، وتحركت بحركة غير طبيعية وسقطت الصاعدة وماتت، هذه ديتها عليه من؟ هذه الحالة لو تكفيها تصير هي هذه مصر، يعني ممكن بالحياة كلها لو صير مرة لو مصير. بس تلاحظ الإسلام وضع لها قانون لو ما وضع؟ نعم وضع لها قانون، قال نصف الدية على النافشة ونصف الدية على الميتة. ليش؟ لانه هاي النافسة لو ما تنخس هذه هي اللي هتوقع ما توقع، اذا هي الشباب. والصاعدة عليها نصف دية، ليش؟ لان صعودها عبثا، صعد عبث، شنو صعد على ظهر المرة شكو، فقسم الدية الى نصفين، نصف لهذه ونصف لهذه. فتلاحظ الاسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا مشكلة ولا حادثة ابدا ولا طارئ الا واوجد له حكما وتشريعا. طيب انت من السر عند قضية ما ترجع الى الله، ليش يعني؟ هل هناك قصور في احكام الله في شريعة الله؟ شو تصور يعني الشريعة ما تستحق ان واحد يعظمها ويطبقها ويرجع لها؟ هل انها لا تعالج مشاكل المجتمع؟ بالعكس، هي التي تعالج مشاكل المجتمع. لذلك تلاحظ كلما ابتعدنا عن القرآن زادت مصائبنا ومشاكلنا، مشاكلنا زادت. والقرآن ترى ما يحل مشكلة ولا ما يحل مشكلة. يعني مثلا واحد يسرق ويلزمه يقطع ايده، أسألك بالله هذا لما ايده تروح بعد يجرأ مرة ثانية على بيته ويقتحمه ويسرقه؟ أبدا. لكن إذا كان مثلا عقوبة بسيطة أتيالي هذا راح يتجرأ بأن يسرق ويسرق ويسرق. فإذا اللي يقطع دهب الجريمة هو القرآن، ويخلي المجتمع يعيش بأمان هو القرآن، ويخلي الحياة هادئة آمنة مطمئنة ما بها مشاكل هو القرآن. أضف إلى هذا، ولا ليش أمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لما يقول هذا القرآن أمانة، شنو معنى أمانة؟ ننظر إلى نخليه وننظر إلى؟ لا، بس نقرأ؟ لا، معناها طبقوه وارجعوا إليه في مشاكل حياتكم حتى تعيشون سعداء. في الجانب الثاني، الأمانة الثانية، وهي أمانة العترة، الأئمة عليهم السلام، هؤلاء الذين هم قرآن الله الناطق، كتاب الله الموجود صامت، وهؤلاء ناطق. لأنه أنت لولا العترة لما تعلم شيء من القرآن، وكان مثل من عند ولا آية. لكن اللي فهمك بالقرآن ووضح لك القرآن وبين المحكم والمتشابه وبين أحكام القرآن وأظهر أسرار القرآن وعجائب القرآن، هذه كل اللي بينها هم آل البيت عليهم السلام. العترة هي اللي بينت القرآن. فإذا ترجع إلى القرآن كدستور إجمالي، وترجع إلى العترة كدستور تفصيلي. وإلا القرآن إجمالي، هو طريقة إجمالي. هسا واحد يقول أنا أرجع بس للقرآن وأرجع بس للنبي، القرآن والنبي بس. الأئمة في نظرة مو حجة، الأئمة مو نص، نهيين يقول الأئمة مو نص، القرآن والنبي فقط. طيب أكو كثير من الأمور النبي ما ذكرها صلى الله عليه وآله، ليش ما ذكرها؟ لأن هو فترة الرسالة شكثر 23 سنة. إن 23 سنة أنا أسئلك النبي قضاها براحة وعلى كيف يرتب أمور الناس ويرتب أمور المسلمين؟ لا، تكالبت عليه الكفار والمشركون وخلقوا له فتنا كثيرة وأشغلوه بحروب مدمرة، فتن وحروب. ما بعد ما لحق النبي أخو كثير من الأمور النبي، ولا تدري أنت الإسلام وين الرقعة، الزحف الإسلامي وين وصل؟ وصل إلى مسافة كلش قليلة، يعني ما وصل، لم تد إلى الغرب ولم تد إلى الشرق بعمقه ولم تد إلى الغرب بعمقه، وإنما تد إلى فترة أو إلى مساحة جغرافية قصيرة أو قليلة. ليش؟ لأن الحروب والفتن التي تكالبت بها أعداء الإسلام على النبي هي التي منعته من أن يحقق الآمال والطموحات التي في باله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المشوار اللي ما أكمل النبي يكمله من هو بعد النبي، اللي هم أوصياء والامتداد الطبيعي له. لذلك تلاحظ الإمام الصادق يقرأ هذه المسألة عليه السلام، شو يقول؟ يقول حديثي حديث أبي، لاحظ الربط، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث علي، وحديث علي حديث النبي، وحديث النبي كلام الله، فلا وما ينطق عن الهوى. معناها أن الإمام الصادق يقول كلامي هو كلام الله، اللي يريد الإله أنا أبينه، اللي حرم أنا أحرمه، واللي حل أنا أحلله. إذن هم القرآن الناطق. طيب غير يجب الرجوع إلى هذا القرآن الناطق واحترام هذا القرآن الناطق والحفاظ على أمانة النبي صلى الله عليه وآله والعناية بها، بينما تلاحظ هذا الأمر غير موجود أبدا. إذا أكو واحد عاش حياة عليلة سقيمة فهم العترة، إذا أكو واحد عاش حياة كلها مظلومية ومقهورية فهم العترة، وإذا أكو واحد عاش حياة كلها اعتداء وتجني فهي العترة، من بداية حياتهم إلى حين الممات. بداية الحياة إلى الممات حياة سقيمة، وأما الممات فالممات ما بين سم وقتل، ويشهد لذلك التاريخ. نحن بنو المصطفى، هذا لسان حالهم، نحن بنو المصطفى ذو غصص تجرعها في الأنام كاظمنا، قديمة في الزمان مثلتنا، أولنا مبتلى وآخرنا. يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا، الناس في الأمن والسرور ولا يأمن طول الدهر خائفنا. ليش؟ ليش مو هذه عفة النبي صاحبة العلم والمعرفة واللي تقضي حياتها كلها خدمة للإنسانية، خدمة. واقعة الحرة بن أمية شنوا حرب شعواء على الناس في المدينة، لكن تلاحظ لما صارت الواقعة الإمام عليه السلام تصور بأنه كان يتفقد بيوتات بني أمية ويقدم لهم المساعدة، يا بيت من بيوت بني أمية يريد ماء طعام مساعدة أمان يأمن عليه، هو كان الإمام سلام الله عليه. إذن كانوا حريصين حتى على أعدائهم مو بس على محبيه. هذه النفس الزكية، النفس هذا إن دلت فإنما يدل على أن المتصرف يحمي النفس الزكية طاهرة نقية بيضاء 100%، يعني مش شبه شائبة أطلاقا ولا نسبة نصف 1%. هذه النفس الزكية الطاهرة التي تعمل الخير لعدوها ثم لصديقها، يعني مو تحتاج هذه النفس أن تقدس وأن تخلد وأن تكون لها حالة من التقديس والاحترام. أنت لاحظ هسه بقية الأمم النصرانية، هي أكثر الأمم بالعالم النصرانية، يسوون فرد تمثال، وهذا التمثال يخلوا لك حالة من التقديس. أنا يحكي لي زميلي يقول لك واحد راكب نصراني شفته يقول في أحد بلدان العالم، يقول هذا مجرد أن يعني يبين لهم تعليمات المسيح عليه السلام وكذا، يعني عنده فرد أمور فايدهم بهم. يقول لما تريد تدخل إلى 7 ملايين لولا تباعها 7 ملايين، يقول لما تدخل إلى مو بسهولة تدخل إلى، وإنما بصعوبة وتقديس، وتجي تحفي وانت تمشي تحفي وانت مدنق للعرض مطعطى رأسك للعرض، لا تباوع بوجهة لا تباوع يمين لا تشوف يسار. لما يوصلوك إلى بعد ذلك يجون زحفا على العكوس حتى يوصلون إلى مو مشي، ولما يقبلون إيده ويسلمون عليه بعدين يرجعون بنفس الاتجاه، يعني ما يستدير ويرجع. هو في الرجل عادي بسيط جدا، عادي بسيط جدا وخدماته محدودة جدا، فكيف بآل محمد عليه السلام اللي تجي من حيث الرقة والشفافية كان عندهم حنان مو طبيعي مو طبيعي. تصور الإمام السجاد سلام الله عليه صاحب هذه الليلة، الإمام السجاد كان في يوم من الأيام جاء راكبا على دابته، وإذا به يمر على أخوين اثنين وأمامهما قصعة فيها طعام يأكلان، ولكن فيهما جرب، مرض الجرب، هو مرض جلدي هذا ومعدي، معدي بشكل مو طبيعي. فالناس مخلي لهم طعام بس ما يتقربون عليه. مر الإمام سلم عليهما قال وعليك السلام سيدي تفضل وكل معنا، قال والله لو لم أكن صائم لأكلت معكما بس أنا صائم تعذروني. ذهب الإمام إلى داره وأمر أهله أن يصنعوا طعام الفطور، ولما يجي وقت الفطور يجيبهم ذول الاثنين الأخوة اللي بيهم مرض الجرب اللي ما حد يتقرب عليهم، ويدخلهم البيت ويأكل معهما في إناء واحد. هذه الروح الزكية، النفس الطاهرة النقية، يعني نادرا تلقاها في 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 بشر، نادرا، حالة نادرة. وحينما تأتي إلى روح التسامح هاي التسامح هو الشحن. هسه الاسلام يوصينا شو يقول؟ يقول السامح هو اللي يعتدى عليك يتجاوز عليك غض النظر عنه، السامح هو يعني كأن الامر ما كان. هسه بالحكي بسيطة هي لشهلة، لكن بالتطبيق شهلة ان واحد يعتدى عليك ويتجاوز عليك وتترك شميلة تخلو شميلة مستحيل. ليش؟ لان اكو قضايا شانية، اكو قضايا اعتبارية عند الانسان ما تسمح له ان يتهاون او يغض الطرف عن المعتدي. بينما تلاحظ هذه النخبة الطاهرة كانت ترد تفعل هذا لو ما كانت معه. صور الامام السجاد عليه السلام جاء يمشي وجاءه رجل فشتمه، والامام داير وجهه لليمين غض الطرف عنه نحى وجهه لليسار. هذا جاء من جهة اليسار عيره وشتم امير المؤمنين عليه السلام، الامام ترك نحى وجهه لليمين، جاء من جهة اليمين قال هذا ما تحمل، قال اياك اعني، انا ترى قصدك لك تخاف تصور مونت المقصود، اياك اعني. الامام قال وعنك اغضي، انا اعرف تعنين، لكن احنا رفعنا شعار وهذا الشعار مو بس نرفعه ونحكي به وانما نطبقه. شنو الشعار؟ يقول ارحم من ظلمك واحسن الى من اساء اليك. هذا الشعار اللي رفعه. الشاهد ان هذه النخبة الطيبة الطاهرة التي هي سلالة رسول الله لحما ودما وعرض استودعها النبي في اعناق الامة. لكن تلاحظ ان المصائب والنكبات التي مرت بهم ما اعتقد مرت ببشر قبلهم ولا بعدهم مع الصبر. هذا الامام خصوصا الامام السجاد سلام الله عليه. يجي واحد يسأله يقول له سيدي اللي يعتدي عليك مو بس انت، ابائك واجدادك يعني اللي يعتدي عليكم تغضون الطرف عنه خوفا منه؟ تخافون من هذا المقابل؟ قال لا والله لا. انت تدري ان الائمة عندهم انصار وعندهم اصحاب، انصار واصحاب كثيرين، بامكان اي واحد يتجاوز على الامام ان يهزوه، لكن الامام يمتنع لا يقبل. ليش؟ يقول ليش سيدي تخافون من هؤلاء؟ قال لا والله لا نخاف من احد، نخاف الا من الله. لكن هذا السلوك اولا يعكس صورة آل محمد ويعكس صورة صاحب الخلق العظيم، اثنين لعلنا نؤثر في اعدائنا فنحولهم من اعداء الى اصدقاء. لاحظ الهدف السامي اللي ذول الناس ينظرون إليه. وكثير من الاعداء، كثير من اعداء النبي وآل النبي عليهم السلام تحولوا الى محبين اصدقاء مقربين بفضل هذا التصرف والسلوك الذي سلكه الأترى. كثير. ولشنو يخلي النبي صلى الله عليه وآله يمشي وكان هناك رجل، الرجل جند نفسه لأذى النبي، يجند نفسه بس يأذن، يضع الشوك في طريق النبي، الحجارة المسننة، من يمر النبي يضرب بالحجارة، يشتم النبي، سمع كلمات بذيئة، النبي يغض النظر. مر ذات يوم وإذا بالطريق نظيف، طريق مشمل، لا حجارة لا شوك لا عاقولة، الشتيمة ماكو، ضرب بالحجارة ماكو، وكان يلقي عليه الأوساخ. ولما يوصل النبي للبيت كانت الزهراء بعت طفلة هي التي تنظف ملابس أبيها وتقبل أباها وتضمد جراح أبيها وتجلس في حجره فينظر إليها فيذهب الهم والغم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. شاهد. وإذا النبي مر بسلام، لا شتيمة لا ضرب لا كذا، قال لأحد الواقفين أين هذا الذي يؤذيني في كل يوم؟ قال يا رسول الله إنه مريض. قال فلأذهب لعيادته، لازم أروح أعوده أجوره. جاء قصده في داره وجلس عند رأسه وسأله عن أحواله ودعا الله له بالشفاء ثم خرج. أسألك بالله أنا وغيري أقدر أسوي هذه؟ أنا أقدر أسويها، مو مسألة سهلة. فتلاحظ هذا السلوك الإيجابي أثر في الإنسان السلبي فحوله من سلبي إلى إيجابي، بدل أن يكون عدو كان صديق. ودائما أئمتنا يوصون يقول أكثروا من الأصدقاء وقللوا من الأعداء، لا تخلي أعداء لك، حاول بكل جهدك. وكثرة الأصدقاء ترى مو كثرة، وأما الأعداء فلو كان عدو واحد هذا يعتبر كثير. كثير أجول يجي إمامنا يقول وليس كثير ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير. أجوا العرب قالوا ألف صديق ولا عدو واحد. فعلا هذه صفوف الأعداء تتحول إلى أصدقاء بفضل سلوك الأثرة، بفضل أخلاق الأثرة، بفضل النمط الحياة الذي مشت عليه الأثرة سلام الله عليهم أجمعين. حتى أن الله وضع فيهم المناقب والمعاثر والمكارم التي لا تعد ولا تحصى. صور يجي الإمام السجاد للحج يأدي يجي إلى فريضة الحج، وإذا بالناس في مكة يصلون صلاة الاستسقاء يدعون الله مطر مطر. الجواب لولا سيدي انت ابن رسول الله وانت كذا وانت كذا ودعاؤك مستجاب وانتم ابواب رحمة. قال نعم. قالوا اما تدعو الله لنا بان ينزل علينا المطر، لان الزرع راح يهلك والمواشي راح تهلك واحنا نهلك. قال حسنا. يقول الراوي فوقف وقال الهي بحبك الي انزل عليهم المطر. يقول فنزل المطر بشكل مطير. وقلت احد الناس يقول جئت اليه قلت سيدي وما ادراك ان الله يحبك؟ ايش مدرك الله يحبك؟ قال لانه وفقني لان اتي الى بيته. هو لو ما موفقني اجل بيته هو يحبني؟ يحب. لو ما يحبني ما وفقني حتى اجل بيته. فتلاحظ هذه المكارم والمعاصر والمناقب العظيمة جسدها الله في آل محمد عليهم السلام. لكن حبهم للناس وحبهم الخير للناس وش من فائدة؟ مو يقول له أريد حياته ويريد قتله. أئمتنا العكرة يريدون الحياة للناس والرفاهية والسعادة ويريدون لهم النجاة يوم القيامة، لكن الناس يقيمون هذا الأمر؟ ما يقيمون. فتلاحظ تكالبت المصائب على آل محمد، وخصوصا المصيبة الكبرى التي ما كان ينعاها ويبكيها وهي على لسانه دوما حتى مات، تلك هي مصيبة أبيه الحسين سلام الله عليه. مصيبة أبيه الحسين اللي دائما يبكي، يعني من واقعة الطف الى وفاته يقال انه عاش بعد واقعة الطف يقال 40 سنة، يقال اكو رواية تقول 25. هذه الفترة الطويلة كان دائما يبكي على هذه الواقعة. ماكو يحدث اي شيء تلاحظ دموع تجري. فما بكى على مصيبة الا على هذه المصيبة. ليش؟ لأنه نظر إليها وعاشها. وأكو بعض المحبين يحبون أن يخففون عنا الوضع، مثل أبو حمزة الثمالي رحمه الله قال سيدي أراك تبكي دوما وتمعى دوما، يعني أنت علي المريض ما إلك قدرة على هذا الأمر، وأنتم القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، الأمر طبيعي. يقول بكى والتفت اليه قال يا ابا حمزه رحمك الله صحيح القتل لنا عاده، ولكن هل سبي النساء لنا عاده؟ هل ذبح الاطفال لنا عاده؟ ثم بكى. الشاهد ان هذا الرجل انت تذكر مصيبته نعم بانه سمع غيله على يد انزل خلق الله، لكن هو الوليد بن عبد الملك صحيح، وهو مو بس عانى من الوليد وانما كل خلفاء بني اميه. هل سل القبره هذه الشجره الملعونه هو عانى منهم الامام اللي قبل الولي كلهم عانى منه سلام الله عليه، الى ان يضيقون به ذرعا ويريدون ان يتخلصوا من كلمة الحق، لان كلمة الحق مرعبة. لاحظ دس اليه السم سلام الله عليه، وبقي السم يمشي في جسمه وعروقه، ولم تبق بقعة من جسم الامام السجاد الا وغزاها السم. لكن تلاحظ ان الامام السجاد انا متأكد يقول اعرض عن مصيبتي، مصيبة تتركه، مصيبة سهلة بسيطة، لانه قضى نحبه بين اهله في وطنه وبين اهله ومحبيه وعياله واطفاله وغسل نعم، كف وصلي عليه نعم، ثم دفن نعم، ولكن كيف بمن لم تجري عليه هذه الامور؟ وهذا الناعي لما ينعش يقول على الحسين يقول بأبي من غسله دمه والتراب كافور ونسج الرياح أكفانه وفي قلب من والاه قبر، قبرك في قلوبنا يا حسين. نعم هذا الإمام السجاد وضعه، لكن هو يقول ابكوا على مصيبة أبي اللي هو بكاها ونعاها. ماكو مشهد من مشاهدها، واحد من المشاهد يقول الحوراء زينب هذا حميد بن مسلم يقول لما شبت النار بالخيام يقول خرجت الحوراء زينب مهرولة مهلولة، النار متعلقة بأطراف ثيابها، ذهبت إلى خيمة السجاد. ولا وين تروح؟ تقول له عم يا علي ماذا نعمل؟ يقولها عم فروا في البيضاء، فروا بالجزيرة. وفعلا هذا رهط رسول الله، هذا عيال رسول الله، ذني بنات رسول الله، هكذا يجازى النبي على الجهادة والتضحيات اللي قدمها وانتشلكم انتشلهم من مستنقع الجاهلية المظلمة الى نور الاسلام الشاطع النامع. هذا جزاء النبي صلى الله عليه وآله في عترته. الشاهد تلاحظ كل هذه الهموم الامام نظر اليها، ولما الهم الاكبر لما يجيبوا لهم النياق الجرباء والسجاد يركبوه على الناقة الجرباء فسقط منها، مريض عليل ما الى قدرة ان يتحكم بامر بالجلوس. اصعدوه مرة ثانية سقط منها، اصعدوه مرة ثالثة سقط منها. لما اخبروا ابن سعد قال وثقوه بالسلاسل والاغلال واربطوه على تلك الناقة ويجيبون سلام الله عليه. نعم يأتون به ويطوفون به في أزقة الشام وأزقة دمشق وهو يقول أقعد جميلا في دمشق كأنني من الزنج عبد وعون غاب عنه مصيره وجد رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين أميره لو تأمي لم تلدني ولا معكم يراني يزيد في البلاد أشيره. يا ابو حشام لو ان عيونك تشوف، يا ابو حشام لو ان عيونك تشوف يوم اقبلت للشام مشتوف، ويوم اقبلت للشام مشتوف
من الواج مصروف يا ابويا وعماك تتراقب من الخوف واحنا من البواش وضعايا وعاد ما يشوف هذا عقاب الحوراء سلام الله عليها مع الحسين في حال السجاد وانا يا حاد النوب ضل عليك وانا مرنا لعب حسين قل حسين خويا وصف وعنا هذا ابنك على السجاد وعنا خويا مشى للشام دق ابويا يا شفيه مشابكم يا آل طه مصيبة اللهم نسألك وندعوك بالإمام السجاد العليل بأن تشافي كل عليل يا الله بجاهه عليك وبجاه هذا المصاب وهذه الليلة ليلة الجمعة. اللهم اجعل الصحة والسلامة والعافية في أبدان المرضى من المؤمنين ومرضى الحاضرين والحاضرين ومرضانا وأن تزيح عنهم وعنا كل سقم بشفائك العاجل يا مشافي يا معافي. كما نسألك أن تجعلنا آمنين في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم خذ بأيدينا إلى ما فيه الخير وأبعدنا عن كل شر واجعلنا من المؤمنين الطائعين المقبولين عندك يا رب العالمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اكتب لنا أمنا وإيمانا واجعلنا من الموالين للنبي وآله ومن السائرين على نهجهم ودربهم فارزقنا شفاعتهم واحشرنا معهم يا كريم. الأخوة المؤسسين لهذا المأتم اللهم تقبل منهم بأحسن القبول واكتب لهم ولنا على ذلك أجرا وثوابا. إلى أرواح أمواتهم مع أموات المؤمنين والمسلمين وأموات الحاضرين وأمواتنا وهدي إليهم أجر وثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.